إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فيا أيها الناس، نور النبوة وإشعاعها والهداية المتحققة بإذن الله بالاقتباس من ذلك النور مرهون بمدى قرب المسلمين من هدي نبيهم صلى الله عليه وسلم والبعد عما يخالفه. وكلما ازداد المسلمون تمسكا برسالته صلى الله عليه وسلم، كلما ازداد هذا النور واتسع وعم ضياؤه المدر والوبر. وعلى العكس من ذلك، كلما ابتعدوا عنه او زهدوا فيه او اقتبسوا نورا من غيره، كلما ضاق ما اتسع واظلم ما هو منير لهم. وهذه سنة الله للمتقابلين، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. ان المترقب لاحوال كثير من المسلمين في جملة من الأخطار قد يرى ما يؤسفه، ولربما صدق حسنه وظهر أثر ترقبه ونتيجة صبره واستقرائه على أن جهودا غير قليلة تتسلل لوالا وتبذل على تخوف مشوب بمكر على الإخلال في واقع المسلمين، حتى يرضى المسلمون ولو ببعض الإسلام الذي تلقوه عن نبيهم صلى الله عليه وسلم وعرفوه من كتاب ربهم سبحانه. نعم، قد تبذل مثل هذه الجهود لتهميش الإسلام من قبل أعدائه ممن هو أجنبي عنه أو ممن يتكلم بلغته، وهم مع ما يبذلون من جهود في هذا الإطار لن يهدأ لهم بال أو يقر لهم قرار حتى يروا في واقعنا اسلاما منقوص الحقيقه والاطراف، اسلاما منقوص العرى والوشائج. ينكر عليه المنكرون ويزمجرون، كيف يتدخل في شؤون التشريع كافه دون استثناء، او يبث في قضايا المجتمع، او يقتلع من السلوك العام ما يخدش قيمه ويمس له الرفيعه. انهم لا يريدون أن يبقى من الإسلام إلا اسمه، أو على أقل تقدير الإبقاء بضرورات لا تلبث أن تزول ليصدق فيها ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم منوها إلى آخر الزمان بقوله: يدرس الإسلام كما يدرس وجه الثوب حتى لا يدرى ما صلاة ولا صيام ولا زكاة. إن الجهود الغامضة لا تزال تبذل في غير ما تبيح لتحصيل أجيال مهيئة لقبول مثل هذه الصورة المشوهة للإسلام، حتى ترتضي ما قام في أرض المستطاع أن تنتج من أهله من الجرأة على تحليل الحرام أو تحريم الحلال أو قطع ما أمر الله به أن يوصل، والوصول إلى واقع يدفع فيه معظم الامور الثوابت بعيدة من هداية الله. فيألف البعض التفلت من المسلمات كتحقيق توحيد الله جل شأنه وكالربا وذرائع الزنا مع مقاومة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم ودعوات متهافتة لاقت رجع الصدى جنة ويسرى داعية إلى تحرير الناس من أواصر القيود الشرعية زعما. ولعل من أشهر من صب عليه التجريد دون هداوة أو تريث سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم التي هي أس من أساسات هذا الدين والتي حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الوقوع في مغفة ما ذكر بقوله إن مثلي ومثل ما بعثني الله به كمثل رجل أتى قومه فقال يا قوم إني رأيت الجيش بعيني وأنا النذير العريان فالنجا فأطاعه طائفة من قومه فأدلجوا أي ساروا ليلا وانطلقوا على مهلهم فنجوا وكذبت طائفة منهم فأصبحوا على مكانتهم فطبحهم الجيش فأهلكهم واستباحهم فذلك مثلي ومثل من أطاعني واتبع ما جئت به ومثل من عصاني وكذب ما جئت به من الحق رواه البخاري. إنما خشي منه النبي صلى الله عليه وسلم بدأت تظهر ملامحه على فطرة من أهل العلم وإدبان قصوة طاغية من الظواهر المعلوماتية والثقافات العالمية والتي تصب في قالب واحد هو جعل العالم كله كالكتلة الواحدة دون تميز مما سبب الهجوم الكاسح والحرب التي لا هوادة فيها تجاه سنة النبي صلى الله عليه وسلم مع قلة في الإنصاف وبعد عن الصرح الصحيح الموافق للشرع الصحيح والعقل الصريح. وأمثال الخائضين في مثل هذا مهما قصروا هجومهم على سنة النبي صلى الله عليه وسلم فحسب فإنهم لو تم لهم ما يريدون لأضاعوا القرآن والسنة على حد سواء حيث إن خدش السنة سريعة لخدش القرآن ومن ثم القضاء على الدين بمرة. ولأجل أن نقترب من فهم هذه القضية فلا أقل من تسليط الطرح بوضوح على بعض الوسائل التي سار عليها أصحاب الغارة على سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم بعد التأكيد الجازم على تعددها عندهم واختلاف محاورها باختلاف الفئات قوة وضعفا. فكان من أشهر وسائل الطعن في السنة أمران. الأمر الأول منهما التشكيك في صحة جملة من الأحاديث النبوية لا سيما تلك التي يبني عليها المسلمون مرتكزاتهم الدينية وثوابتهم الشرعية فيصفونها بعدم الثبوت تارة أو أنها مكذوبة تارة أخرى أو يشككون في ثقة رواتها وحسن مقاصدهم مع أن بالحديث جهابلة وطيارفة على مدى التأليف يبينون صحيحها من تقييمها. يقول أبو القاسم الأصفهاني رحمه الله ولئن دخل في قمار الرواة من وصف بالغلط في الأحاديث فلا يروج ذلك على جهابلة أصحاب الحديث وردود العلماء أي رؤساؤهم حتى إنهم عدوا أغاليط من غلط في الأسانيد والمتون بل تراهم يعدون على كل رجل منهم في كم حديث غلط وفي كم حرف حرف وماذا صحب. انتهى كلامه رحمه الله. أما ثاني الأمرين عباد الله فهو الترويض والتنشئة على استسهال نقد نصوص السنة دون مصورات شرعية والجرأة على مواجهتها بأنها تخالف العقول مما سبب قلة الاعتراف بها وذوبان هيبتها في نفوس المشاهدين لذلك أو المستمعين له على وجه الترقي والقابلية حتى يكون أسهل شيء لدى البعض أن ينتقد حديثا صحيحا إما بتكريمه أو بدعوى مخالفته للعقل فيتلاعب جمهور الزحماء بذلك وينتهكون حرمة النقد النبوي ويثيرون الظن به. ولقد أحسن ابن القيم رحمه الله في وصف أمثال هؤلاء بقوله ومن ذلك تلاعبهم بالنقوص وانتفاء حرماتها فلو رأيناهم وهم يلوقونها بأفواههم وقد خلت بها المثلات وتلاعبت بها أمواج التأويلات وتقالبت بها رياح الآراء واحتوجتها رماح الاهواء، ونادى عليها اهل التاويل في سوق من يزيد، فبذل كل واحد في ثمنها من التاويلات ما يريد، الى ان يقول رحمه الله: فلا اله الا الله والله اكبر. كم هدمت بهذه المعاول من معاقل الايمان، وقدمت بها سطون حقائق السنة والقرآن، وقد اطلقت في نصوص الوحي من لسان كل جاهل اخر ومنافق مرعا. عباد الله، ان المشككين في سنة النبي صلى الله عليه وسلم والمحاربين لها لو قاموا في حربهم على عقود علمية لوجب ان لا يدرس التاريخ في بلد ما، اذ لأي شيء يقبل التاريخ على انه علم مسلم به وتهتم كل امة به، ثم هي لا تقبل جملة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. مع ان طرق الاثبات في التاريخ اقل شانا من طرق الاثبات في الحديث النبوي، ثم لماذا تدرس سير العظماء ومواقفهم وتعرض للتعسي والاعجاب ويحرم من ذلك الحق اسر الله لا سيما محمد صلى الله عليه وسلم من خلال سنته؟ اننا حينما نتطرق لمثل هذا عباد الله فاننا نقوله لاجل ان نبين ان للسنه رجالها الخبراء بها، وهم ائمه الدين من العلماء والفقهاء، النجوم السواقف وروات الارض واوتادها. فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر، ذلك خير واحسن تاويلا. ولو ردوه الى الرسول والى اولي الامر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان الا قليلا. اذا صرف الرد الى الرسول والى اولي الامر وهم العلماء سبيل من سبل اتباع الشيطان. فحري اذا ان لا يقبل في هذا الميدان ما يرجله المتهورون من احكام طائفه تجعل التصريح بالسنه النبويه امرا بعيدا، او تجعل تحريف حديث النبي صلى الله عليه وسلم والتلاعب به هو المطاع وكلا المباحا. وما سبب قولنا هذا عباد الله؟ انما نراه في هذه الازمنه من ذهاب اهل العلم الذين تنقص الارض بموتهم مع فسو القلم وكثره الكذب والقول على الله بلا علم، ونقل الرويبره وهو الرجل التافه الحقيق الذي يتكلم في امور عامه وهو من العلم خواء وفؤاده حواء، حتى كثر المتعلمون وصار الحديث في احكام الدين مطلق العنان لدى البعض دون زمام ولا خطام. فخاض البعض في السنه وخاطموا ولده وعجلوا من خلال محادثات سفهيه او مطارحات صحفيه او عبر كتب النشر المقروءه والقنوات الوقيه، فبداوا يتحدثون عن مسلمات في الدين وثوابت لا تتغير، فشككوا في الربا وهمتوا الولاء والبراء فاعموه من حيث ارادوا تكحيله، وتحدثوا عن المراه وميراثها ونقصانها عن الرجل، وتحدثوا عن شجابها وعزلتها عن الرجال وقرارها في البيوت، فكان الذي طرح ليس من السنه في ورد ولا صدر، وما ذاك الا لغياب مفهوم خطورة الفتوى وتدخل الغيب في غير فنه. وقد قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: ومن تكلم في غير فنه اتى بهذه العجائب. فالواجب اذن جعل تقرير الشريعه في العلاقات الفرديه والدوليه وشغل الاسره وتداول المال العام والخاص واساليب الحكم والتحاكم وغير ذلك من شؤون اهل الذكر. اما العمال والفلاحون والصحفيون والمتفرقون فما لهم ولهذه الشؤون؟ الا ان قله البضاعه من العلم مشنه، فاذا انضم اليها حب التطاول على النصوص وتلمس المتشابه زادت المصيبه وتفاقم الداء، فلا يزال الورم في نفوس. فلا غرو اذا الا يصل العطاش الى ارتواء اذا استقت البحار من الركايا، والا يفني الاصائل عن مراد اذا جلس اكابرهم في الثوان. عباد الله، لمستفهم ان يسال فيقول: قد علمنا خطوره الناعقين في وجه السنه النبويه، وما يدفع ذلك من سوء المضبة وهو سكحان. ولكن لماذا يفعل هؤلاء هذه الأفاعيل؟ وما هي الأسباب الداعية إلى ذلك؟ فالجواب أن نقول يصعب بداهة سرد أسباب ذلك في هذه العجالة، على أننا نؤكد أن من أهمها هو الجهل بالعلم الشرعي والخوض في غير التخصص، غير أن من أهم الأسباب ما يلي: السبب الأول الهوى وحب الرياسة والشهرة من باب ما يقال خالف الصدر، وأصحاب الهوى كثر، فلو خلي لهم السبيل لأفسدوا في الأرض، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. والهوى قد تعلم عباد الله، ولربما طال لصاحبه أتباع يملكون له ويهربون بما لا يعرفون. وقد أشار ابن قتيبة رحمه الله إلى مثل هذا بقوله: والناس أسراب طير يتبع بعضها بعضا، ولو ظهر لهم من يدعي النبوة مع معرفتهم بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء، أو من يدعي الربوبية، لوجدوا على ذلك أتباعا وأشياء. وإشارة إلى حب هؤلاء للشهرة والرياسة، يقول ابن قتيبة أيضا: ولكن يمنعنا الحق طلب الرياسة وحب الأتباع واعتقاد الإخوان بالمقالات. وذكر ابن القيم رحمه الله عن يحيى بن أكثم أنه قال قال هارون الرشيد: ما أنبل المرافق؟ قل ما أنت فيه يا أمير المؤمنين؟ قال: فتعرف أجل مني؟ قلت: لا. قال: لكن أعرفه، رجل في حلقة يقول: حدثنا فلان عن فلان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: قلت يا أمير المؤمنين، أهذا خير منك وأنت ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمير المؤمنين؟ قال: نعم، ويلك، هذا خير مني، لأن اسمه مقترن باسم رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يموت أبدا، ونحن نموت ونبنى والعلماء باقون الدهر. وذكر ابن القيم أيضا عن ابن العميد الوزير المشهور قوله: فوجدت في مكاني أن الوزارة والرياسة ليتها لم تكن لي، وكنت الطبراني وفرحت مثل الفرح الذي فرح به الطبراني لأجل الحديث. إذا عباد الله، هذه هي الشهرة الشريفة، وإنما تكون في الأخذ بالنصوص لا في تركها، وفي تحكيمها لا في مخاصمتها. السبب الثاني أن بعض المخاصمين في السنة يحتجون بأنها قد تعارض القرآن، وفي ذلك يقول أبو القاسم الأصفهاني رحمه الله: وقول من قال تعرض السنة على القرآن فإن وافق الظاهرة وإلا استعملنا ظاهر القرآن وتركنا الحديث فهذا جهل، لأن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مع كتاب الله تقام مقام البيان عن الله عز وجل. ليس شيء من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم يخالف كتاب الله، لأن الله عز وجل أعلم خلقه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يهدي إلى صراط مستقيم، فقال تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. صح عند أحمد وأبي داود والحاكم من حديث عبيد الله ابن أبي رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا أعرفن ما بلغ أحدكم عني حديث من حديثي قد أمرت فيه أو نهيت، وهو متكئ على أريكته فيقول: لا حاجة لي به، هذا القرآن ما وجدنا فيه اتبعناه، وما لم نجد فيه لم نتبع. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه مشيرا إلى هذه المسألة: سيأتي ناس يجادلونكم بشبهات القرآن، فخذوهم بالسنن، فإن أصحاب السنن أعلم بكتاب الله. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعل الحق مشتبها علينا فنضل يا أرحم الراحمين. ونستغفرك اللهم إنك كنت غفارا. الحمد لله على إحسانه، وشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه. أما بعد، فإن ثالث الأسباب عباد الله في مخاصمة السنة يكمن في ميل بعض المخاصمين إلى أهل الغرب والإعجاب بهم والحرص على مسايرة ركبه رغبة في اللحاق بهم ونزع معرة التخلف التي وصلوا بها على حد فهمهم من خلال التقيد الكامل بما دلت عليه النصوص الشرعية، مما لا يمكن بسبب العمل بها أن يلتقي هؤلاء وأولئك، مما سبب تلك المواقف الطارئة والتي ولدتها بعد ذلك العداوة للنفوس، فنظروا بعين عداوة لو أنها عين الرضا لاستحسنوا ما استقبحوه. وهذا العين الجارف لأهل الغرب ولد لدى من يحبهم شيئا من المحاكاة في الطبع والمنهج. وقد أشار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى أصل مثل هذه المسألة فقال: إن الله تعالى جبل بني آدم بل سائر المخلوقات على التفاعل بين الشيئين المتشابهين، وكلما كانت المشابهة أكثر كان التفاعل في الأخلاق والصفات أتم، حتى يؤول الأمر إلى أن لا يميز أحدهما عن الآخر إلا بالعين فقط. ثم يستطرد رحمه الله مؤكدا على ما تزعمهم في هذا الإطار فيقول: وقد رأينا اليهود والنصارى الذين عاشروا المسلمين هم أقل كفرا من غيرهم، كما رأينا المسلمين الذين أكبروا من معاشرة اليهود والنصارى هم أقل إيمانا من غيرهم ممن جرد الإسلام. ولله قول الحافظ بن حجر: ولقد أحسن حيث قال، وقد توسع من تأخر عن القرون الثلاثة الفاضلة في غالب الأمور التي أنكرها أئمة التابعين وأتباعهم، ولم يقتنعوا بذلك حتى مزجوا مسائل الديانة بكلام اليونان، وجعلوا كلام الفلاسفة أصلا يردون إليه ما خالفه من الآثار بالتأويل ولو كان مبتكرها. ثم لم يكتفوا بذلك حتى زعموا أن الذي رتبوه هو أشرف العلوم وأولاها بالتحكيم، وأن من لم يستعمل ما اصطلحوا عليه فهو عامي جاهل. فاستعين من تمسك بما كان عليه السلف واجتنب ما أحدثه الخلف. ونختم برابع الأسباب عباد الله، وهو تعظيم العقل وإكباره حتى يكون هو الحكم على النصوص، على نصوص السنة لا العكس. وهذه نوبة نعوذ بالله من تبعات قسماتها وشمالة كفانا الله شر قوائلها. وفي مثل هؤلاء يقول الفاروق رضي الله عنه: إياكم وأصحاب الرأي، فإنهم أعداء السنن، أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها، وتفلتت منهم فلم يعوها، فقالوا بالرأي فضلوا وأضلوا. يقول ابن تيمية رحمه الله: والداعون إلى تمجيد العقل إنما هم في الحقيقة يدعون إلى تمجيد صنم سموه عقلا، وما كان العقل وحده شافيا في الهداية والإرشاد، وإلا لما أرسل الله الرسل. ويقول القرطبي رحمه الله: إن الله سبحانه وتعالى لم يبني أمور الدين على عقول العباد، ولم يعد ولم يوعد على ما تحتمله عقولهم ويدركونها بأفهامهم، بل وعد وعدا بمشيئته وإرادته، وأمر ونهى بحكمته، ولو كان ما لا تدركه العقول مردودا لكان أكثر الشرائع مستحيلا على عقول العباد. وقد روى أبو داود وغيره أن علي رضي الله عنه قال: لو كان الدين بالرأي لكان أكبر الخوف أولى بالمسح من أعلاه. وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه. إذن العقل وحده غير كافي في معرفة الحق والنور، بل لا بد من إخضاع العقل للشرع على وجه التسليم به والإيمان بمراده، كما قال تعالى: آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. يقول ابن القيم رحمه الله: إن عقل رسول الله صلى الله عليه وسلم أكمل عقول أهل الأرض على الإطلاق، فلو وزن عقله بعقولهم لرجح بها كلها. وقد أخبر سبحانه أنه صلى الله عليه وسلم قبل الوحي لم يكن يدري الإيمان كما لم يكن يدري الكتاب، فقال تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم انصر المستضعفين، وانصر من قتل عبادك المؤمنين. اللهم فرج هم المحرومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن النبيين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم امنا في اوطاننا، واصلح ائمتنا وولاة امورنا، واجعل ولايتنا في من صابك واتقاك، واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي امرنا لما تحبه وترضاه من الاقوال والاعمال، يا حي يا قيوم. اللهم اصلحه بطانته يا ذا الجلال والاكرام. اللهم من مات من علمائنا فاغفر له وارحمه، وارفع درجته في المهديين، واخلفه في عقبه في الغابرين، واغفر لنا وله اجمعين. ومن كان منهم حيا فوفقه وسدده لما فيه صلاح الاسلام والمسلمين. اللهم انت الله لا اله الا انت، انت الغني ونحن الفقراء، انت علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم انت الله لا اله الا انت، انت الغني ونحن الفقراء، انت علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم انت علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم لتسقي به العباد وتحيي به البلاد، ولتجعله بلاغا للحاضر والباد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.